السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا ونظرا لعمل صيانة في المسجد، في الدرس الماضي لم نتمكن من إجرائه، وها نحن والحمد لله مستمرون بعد زواله، ولله الحمد على ما نحن بصدده من مدارسة أعظم ما أمر الله به التوحيد، لننهى بذلك عن أعظم ما نهى الله عنه من الإشراك برب العبيد لا إله إلا هو وسبحانه وتعالى عما يصفون، من كتاب كشف الشبهات للإمام المجدد بحق محمد بن عبد الوهاب، أجزر الله له الأجر والثواب. ولقد وصلت بنا القراءة في كتابه إلى قريب من آخره، وهو قوله: ونختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة مهمة جدا تفهم مما تقدم. وحينما ننتهي من هذا الكتاب سنبدأ إن شاء الله في 20 ذي الحجة بكتاب آخر للشيخ الإمام، ألا وهو مسائل الجاهلية، وهو كتاب جدير بالاهتمام نظرا لأن فيه بيان للمنهج الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفة أهل الصراط المستقيم، وما خاله فيه من قبل أهل الجحيم من الكافرين الذين قد أشركوا ودعوا غير رب العالمين من أهل الجاهلية الأولى. وتبدأ الدروس إن شاء الله في 20 ذي الحجة بعد هذا الكتاب الذي نختمه في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين، أو ونبدأ بالمراجعة بإلقاء نحو 100 سؤال عن كشف الشبهات من أوله إلى آخره، ونطلب من الطلاب استحضار إجابة على كل الأسئلة تلقى عليهم، ونسأل الله أن نجد عندهم جواب ويكون هذا مؤهلا لهم إن شاء الله لتعليم من يستطيع وتلقين من يلقوا من المشركين. عباد الله، وقبل أن نسمع القراءة أذكر بأنكم في هذه الأشهر قد جمع لكم في شرف الزمان بين أشهر الحج والأشهر الحرم، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن أشهر الحج هي الأشهر التي لا يجوز لأحد أن يحرم بالحج قبلها، فمن أحرم بالعمرة في رمضان وبقي في مكة يقول حتى يتسهل لي الحج فأحرم في رمضان وبقي في مكة وأحرم يوم الثامن ذي الحجة، فهو مفرد، لأن العمرة التي صنعها لم يصنعها في أشهر الحج، فهو مفرد إذا أحرم من مكة. فإذا أراد حينئذ أن يحرم بالتمتع فلا بد له من شرطين اثنين: الأول أن يجري عمرته داخل أشهر الحج وتبدأ من شوال، كما ذكره البخاري معلقا عن ابن عمر من أصحاب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، فقال ابن عمر: أشهر الحج شوال ذو القعدة وعشر من ذي الحجة، هذه أشهر الحج، أي لا يجوز عقد النية بعمرة الحج التمتع ولا الحج إلا بعد أول ليلة من شوال ليلة العيد، فحينئذ تحتسب هذه الحجة عند رب العبيد. فإذا أحرم بحج في 28 من رمضان أو أحرم بعمرة للتمتع فلا يتسنى له أن يسمى متمتع، لأن عمرة التمتع مع الإهلال بالحج لا يكون إلا في أشهر الحج وهي المواقيت الزمانية. هذا معنى الحج أشهر المعلومات، فقال لا إله إلا هو: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أي شرعت لكم يا عبادي أشهر ومواقيت زمانية كما شرعت لكم في الصلاة مواقيت زمانية، فمن أحرم قبل الميقات الزماني بطل حجه ولم تنفعه عمرته. فمن أحرم بالحج في 28 رمضان ينبغي أن يقلبها عمره، ومن أحرم بالحج في صبيحة يوم النحر عاشر قلبها عمره، فلا بد أن يكون آخر موعد للحج أن يحرم بالحج قبيل طلوع فجر يوم النحر ويبلغ إلى عرفة ولو للحظة، فمن لم يفعل فاته الحج. فمن لم يدرك الحج كما أخبر النبي ليلة الجمعة فلم يدرك، فلا بد أن يحرم بالحج ثم يتصل إلى عرفة قبيل أذان الفجر يوم عشرة، فإذا دخل عرفة ولو للحظة أدرك ولو بالليل، لما قاله النبي لعروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه كما في مسند أحمد وعند غيره، قال: أتعبت نفسي وأكللت راحلتي، ما تركت من جبل لوقفت عليه. فقال النبي: من صلى صلاتنا يعني يوم النحر وشهد موقفنا وكان قبل ذلك قد أهل قد مر بعرفة أي ساعة من الليل ونهار فقد تم حجه وقضى تفته. ويقيده ما رواه النسائي في سننه: من أدرك الحج قبل طلوع فجر يوم جمع فقد أدرك، يعني وقف بعرفة الساعة مثلا الرابعة واثنى وتسع دقائق فرضا قبيل الأذان، فدخل فأذن أدرك، فإذا وضع رجليه بعد الأذان والأذان علم منه عند دخول الوقت فإنه لم يدرك الحج ويتحلل بعمرة، كما أفتى النبي كما أفتى عمر بن الخطاب حبار بن الأسود، فقد جاء متأخرا فأمره عمر أن يهل بعمرة أن يتحول من حج إلى عمرة. فهذا معنى الحج أشهر المعلومات، أي لا يجوز عقد الحج إلا في داخل تلك الأشهر والمواقيت الزمانية. وأما أشهر الحج وأما الأشهر الحرم فتلتقي في كم شهر؟ في شهرين وعشر، ما هما أشهر الحرم تلتقي في ذي الحجة، لا شوال ما ذي الحجة ذي القعدة لا عشر من ذي الحجة وذي القعدة وشوال هذا أشهر الحج. طيب أشهر الحرم ذو القعدة ذو الحجة محرم رجب. إذن القاسم المشترك بينهم نحن فيه الآن أظن نحن بإيش ذي القعدة نحن في أشهر الحج وأشهر حرم. فعلى المسلم حينئذ أن يعظم هذا الشهر الحرام. وأشكر لكم بقاؤكم لسماع الدرس في التوحيد وهذا أراه من تعظيم شعائر الله أن يتعلم الشخص التوحيد في الأشهر الحرم فذاك في زيادة في أجره. ما الدليل على الذين تعبد الله في الأشهر الحرم له أجر أفضل؟ ما رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في صحيفته أنه قال في قول الله تعالى إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فقال ابن عباس في تلك الصحيفة حرم الله ظلم النفس يعني الغيبة والنظر للمحرمات والسماع المحرم والبدع والشركيات وهذا أشد في كل السنة وخص 4 أشهر عظم حرمتهن وجعل الذنب فيهن أعظم. قال ابن تيمية العقوبة أشد. قال والطاعة أفضل. فطاعة الله بطلب العلم في ذي القعدة وصلاة الليل والتبكير للمساجد أفضل كما أن الذنب فيهن أعظم فالطاعة أفضل. فحينئذ من وظائف هذا الشهر ذي القعدة العمرة فيه. فالنبي عمره كله في ذي القعدة حتى قال بعضهم عمرة ذي القعدة أفضل من إيش أفضل من رمضان. فالنبي عمره كله في ذي القعدة. فحينئذ يسألني اليوم سائل فيقول جئت من جدة جاء أخي من جدة هل ينفع يجي يسوي عمره عشان يرتاح ويرجع جدة ثم يحرم يوم 8 مع الباص إلى منى؟ فقلت له إن فعل فالأصح أنه مفرد. ليش؟ لأن من الشرط الثاني نسينا نقوله سبحان الله كيف ذكرت القصة هذه ذكرتني بالشرط الثاني من التمتع أنه يجري عمر التمتع في شوال في شهر الحج ثم يبقى في سفره في مكة ثم يحرم بالحج فيصبح متمتع. أما إذا رجع لجدة وأنشأ سفر جديد يصبح إيه؟ مفرد. أعرف أن بعض العلماء المتأخرين الفضلاء من مشايخنا يقول لو راح أمريكا ورجع يوم 8 فهو باقي على تمتعه لكن هذا القول مرجوح. فقد نقل ابن قدام المقدسي في المغني عن عمر وعلي ابنه الفتوى بأنه ينقطع التمتع إذا أحدث سفرا جديدا. أصلا يا إخواني كيف يسمى تمتعه؟ لما سمي تمتع كالقران والتمتع؟ لأنه يجمع في سفرة واحدة بين نسكين. فإذا سوى نسك ورجع ونسك ورجع صارت إيه؟ أي نعم مفصولين وصار فراد. فتمتع بأن لم يجمع بين إحرامين في سفرة فجمع بين إحرامين أو بين ميقات في نسكين تمتع بذلك فلم يتعنى ويجعل سفر جديد للحج. فإذا سوى سفر جديد فهو مفرد. إذن هو مفرد. إذن هذا فائدة ذكر أشهر الحج في القرآن. فقال سبحانه وهو العليم الحكيم الخبير الحج أشهر معلومات أي يا عبادي لا تفرضوا في غيرهن الحج إن فعلتم لا أقبل حجكم لا أقبل ولا أقبل إحرامكم فأجروا فيهن الحج. هذا معنى الآية كما في سورة البقرة. وحينئذ نؤكد على إخواني أن يسارعوا للحج ما دام أن الله يسر لهم النظام في ذلك لأي شيء لأجل أن القول المشهور عند بعض العامة أن الحج على التراخي مرجوح ليس براجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعجلوا الحج فإن أحدكم لا يدري، يعني لا يدري ما يصنع به، فليتعجل الحج. ثم أني حاولت في نفسي أجد مخرج كيف يضبطون التراخي، ما استطعت أن أضبطها. نعم النبي لم يحج عام الوفود، فقالوا إذن يجوز التراخي عام الوفود، لأن النبي رأى مصلحة متعدية واستقبال وفود تعليمهم لتقوى الدولة الإسلامية وتشع بنور النبوة والرسالة والتوحيد، فكان هنا حضوره أكيد في المدينة يستقبل وفود، اللهم صل عليه. فترك الحج وأمر أبو بكر حج، ثم مكة ذهبت فيها بقايا ما تصلح النبي يأتي، فإنه قال أبو بكر وهو يعلن تنظيف أو تطهير مكة قبل حلول النبي العام الذي بعده، قال: أعلن أبو بكر الصديق لا يحج بالبيت عريان من بقايا الجاهلية، ولا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج مشرك. فلما تهيأ الحج، تهيأ النبي للحج وانتهى من تلقين الوفود العلم النافع ليأمر أهلهم بالتوحيد والصلاة، راه الحج. فإذا كان الإنسان ما عنده عمل راجح، نعم ذو مصلحة متعدية، فليتعجل إذن. فإن النبي أمر بذلك فيما رواه الإمام أحمد في المسند عن ابن عباس قال: تعجلوا الحج. والأصل في الأمر الوجوب، لأن النبي لما تأخر أصحابه عن الذبح والنحر عندما صدوا عن الحديبية بالمشركين غضب النبي، فدل على أن الأصل على الفور: أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، أي على الفور كما في صحيح مسلم. فالأصل في الأوامر إذا أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما قال صاحب المغني على الفور، فلا يجوز أن يؤخر إنسان الزكاة في ربيع، حل في ربيع جعلها في رمضان، بل يخرج الزكاة على الفور، حل عليه الحج وصار عنده مال واستطاع على الفور، إلا غير المستطيع، فلا يحرج الشخص نفسه وغير مستطيع وتجد يتهالك ليحج. ليش؟ الله قال: لمن استطاع عليه سبيلا. وحينئذ أؤكد على إخواننا أن التصريح الذي وضعه ولي الأمر ليس عبث، وليس لأن ولي الأمر يكره يعني الحج ويكره الـ يعني أن يحج بيت الله، لا والله، وهذا معلوم من هذه المشاريع الضخمة في منى وعرفة والمشاعر، واضح هذا جدا، ولكن نظم ذلك. فقال شيخنا بن باز مؤيدا أمر ولي الأمر وأفتى ذلك كثير العلماء بهذا التصريح، فقال: من ترك الحج لغيره فهو مأجور. ثم قالوا: خمس سنين عبدا يفد لي لا يفد لي وصح بدنه، خمس سنين فإنه محروم. ما قالوا لا تحج، قال حج لكن اترك أصحاب الفريضة الآن، اترك من كان يريد الحج من المحارم، امرأة ليس لها محرم إلا هذا وأخذته، اترك المجال حتى لا تكون وفيات نسمع فيها أول قبل التنظيم تصفيح الحج. وكما كنا نسمع أو تسمعون يمكن من الوفيات أول ما بدأت الشوارع من غير إشارات مرور، أو تذكر الوفيات كم، فجاءت المصالح المرسلة بتنظيم الطرقات بإشارات المرورية، حتى عند عدم وجود عسكري ذو راتب في كل دوار. أو فكذلك جاء التصريح لتنظيم الحج لا لمنعه: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وليشر من قال: حاولت وجاهدت فلم أستطع، أن الله إن شاء الله جمع له من الأضحية والحج، بقوله صلى الله عليه وسلم في غزاة: معكم رجال ما تركتم من واد ولا سلكتم إلا كانوا معكم حبسهم العذر. وأما من لم يحج فسال، ما دام أن الله أعطاك مال وسعة، كما يروى عن عمر قال: من وجد جدف أن يحج فلعلي أن يموت يهودي أو نصراني، عياذا بالله. قال إمام أحمد في رواية كما نقل من رجب: من ترك الحج كفر كفر أكبر، لأن النبي شبه أركان الإسلام بالبناء، فإذا انهد ركن هد البناء كله. ورواية أخرى: كفره دون كفر، لقوله تعالى وإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ولم يذكروا الحج فسمى لهم الأخوة في الدين. فحينئذ نذكر فائدة عن شيخنا بن باز الله يرحمه بالحج. قال إمامنا شيخنا بن باز في الحج تبع لابن حجر لا شك وتبع للحديث: إن الحج من فضائله تكفير الكبائر. ودليله، والدليل كنت أنا أستعمل كثير ورجعت عن الاستدلال به، فكنت أستدل شخصيا بما سمعت العلماء يحتجون به ثم رجعت عن الاستدلال به نظرا لاشتراكه في أمر لا يعد من ما يكفر الكبائر، وهو حديث من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كهيئته ولدة أمه. هذا حديث اشترك في من صلى وأتقن وضوءه وأقبل على صلاته بقلبه، ففي الحديث قال: وكان من ذنوبه كهيئته وولدته أمه. فعرفنا أن هذا من الصغائر بقرينة ما رواه مسلم في صحيحه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن ركوعها وسجودها وخشوعها إلا كانت كفارة له ما لم تخش كبيرة. فإذا كان فريضة لم تكفر إلا الصغائر، فكيف هذا النافل القام أقبل عليها بالوضوء؟ لكن لجعلني أقول بقول شيخنا بن باز الله يرحمه وابن حجر في تكفير الكبائر من قبل الحاج الذي جمع الشروط: لم يحج مع الحرام، لم يكن مشرك كمن يأتي حج وهو يدعو البدوي والحسين: يا رسول الله، يا حسين، يا حسين، هذا لا يقبل حجه لقوله تعالى: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. شخص أو رجل مسلم موحد مخلص في حجه، لا يريد أن يرائي فيه، بمال حلال أدى الأركان، أدى الواجبات، ابتعد عن قول الزور في الحج والكذب والرفث والجدال، فإنه يرجع إن شاء الله مكفر الكبائر كيوم ولدته أمه. نسأل الله أن يرزقنا وياكم حجة تكفر عنا ذنوبنا وتجعلنا من أهل الجنة. اللهم نسألك حجا مبرورا لا رياء فيه ولا سمعة. عباد الله، الحديث هو أنه قد خرج مسلم في صحيحه من حديث عمرو بن العاص أنه مد يده ليبايع النبي صلى الله عليه وسلم فقبضها، فكما يقول الناس اليوم استغرب، استنكر الرسول كيف رجل يمد يده والنبي يفرح بالأمة لأنه شفيق عليه حتى لا تهلك بالشرك ولا تهلك بنقض البيعة. فقبضها عمرو بن العاص فقال: ما لك يا عمرو، لأي شيء يعني سحبت يديك وما صافحتني بالبيعة؟ فقال: يا رسول الله اشترط. قال: ماذا اشترط يا عمرو؟ قال: اشترط أن الله يغفر لي ما تقدم من ذنبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم تعلم أن الله، أن الإسلام يهدم ما قبله، وأن الهجرة تهدم ما قبله، وأن الحج يهدم ما قبله؟ والمتفق عليه أن الشخص مهما فعل في الجاهلية الأولى وهو مشرك وكافر فأسلم، فإن الله ما دام أنه يعني ما دام أنه أخلص في إسلامه فإن الله يحط عنه كل كبير. هذه جائزة عظيمة لكي يرغب الله عباده في الإسلام فلا يموت مشركين مخلدين في النار، أن يكفر عنهم كل شيء. فلما عطف ذا على ذا عرفنا أن ما ذهب إليه شيخنا بن باز حق، وأن الحج يكفر الكبائر على شرط ألا يخوض في أثنائه فسق أو رفث أو جدال. فحينئذ يرجع إلى أهله كيوم ولدته أمه. لم يستطع لأي ظرف كان له ثواب حجه. قال الإمام أحمد: من حج عن غيره فله ثواب حجه، لكن يحج لا ليتكسب، يحج ليرى المشاعر ويدعو كما قال ابن تيمية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له امرأة: يا رسول الله، إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا استدركه بالعذاب فحج عنه، قال: حج متى؟ لما ما يستطيع، بحيث أنه لا يستطيع الجلوس ولا الركوب. أما من كان حيا أو مسجونا مريض المرض مرض يرجى برؤه فلا يحل أحد أن يحج عنه. فنقرأ ما تبقى من كتاب كشف الشبهات بعد هذه المقدمة التي احتجنا إليها للوقت الراهن، وأن قد سرنا في أشهر الحج وأشهر الحرم، تنبيها وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الإكرام بالعلم. فقد روى مالك في موطئه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن ماء البحر فقال صلى الله عليه وسلم: قالوا يا رسول الله إنا نحمل القليل من الماء معنا في القوارب يعني، فلو توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فأجاب على المسألة كما نشرح المتن هذا، ثم استطرد للعلم الراهن والفائدة المرجوة فقال: والحل ميتته. وكان يكفي أن يقول الطهور ماء. وتعودنا في هذا المنبر وغيره من منابر مشايخنا الذي استفدنا منهم الكرم والإكرام كشيخ الإسلام في الاستطراد في ذكر ما يهم الناس في زمنهم أو في وقتهم الراهن.